الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المورد الثالث من موارد التي يجوز فيها الكذب، وهو خلف الكذب بخلف الوعد، وبينا المقصود منه. قلنا المقصود أن الإنسان يعد غيره بشيء، يقول لي راح أزورك غدا، أو أدعوك إلى وليمة غدا، ومصمم أنا صدقا مات على الدعوة، أو لكن بعد ذلك ورا ساعة ساعتين شوش قد حصل بداء، مو عذر شرعي حصل. إذا عذر شرعي حصل حينئذ من باب العذر الشرعي، هذا لا من دون عذر شرعي. بعدين قلت أنا ليش أعزم وأخاف شوية أزحم العيال وماكو داعي، يلا ماكو داعي بهذا الشكل. هذا مقصودنا من خلفه، هو من الأول مصمم والآن حصل له بداء من دون عذر ومبرر شرعي. كلامنا هنا هذا خلف الوعد، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ ذكرنا أن مطلقات حرمة الكذب لا يمكن التمسك بها، وبينا الوجه، قلنا أن نكتفي ذلك، وأن الكذب من مقولة الكلام والقول، وخلف الواعد يتحقق بمن؟ بنفس الخلف وعدم التطبيق، وعدم تطبيق الوعد هذا ليس من مقولة الكلام، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مصداقا علما للكذب. نعم، حينما أخلف أنا الآن من الآن ماذا؟ جعلت كلامي غير مطابق للواقع، وهذا لا يظهر من دليل حرمة الكذب حرمته، إنما الحرام ما إذا فرض أنه من البداية أحدث الكلام الكاذب، لا ما إذا صيره كاذبا بعد فترة. هذا كله بيناه سابقا، ثم قلنا إذا لابد من المصير إلى الأدلة الخاصة لا إلى الأدلة العامة، أدلة حرمة الكذب أدلة خاصة إذا أكو موجودة في هذا المضمار، يعني خلف الواعد بعنوانه وبخصوصه إذا موجود نتمسك بذلك. محاضرتنا الجديدة من الآن وفي هذا المجال قد يتمسك بالآية الكريمة تارة وبالروايات الشريفة أخرى، أما الآية الكريمة فنقصد بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المصدر خنشوفه في الصف الآية رقم 2-3، ولعل دلالتها واضحة ولا تحتاج إلى تقريب. تحتاج إلى تقريب؟ ما تحتاج إلى تقريب. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا إلى آخره، فالدلالة واضحة، ولكن قد يشكل بإشكالين. الإشكال الأول إن دلالتها على الحرمة محل تأمل، فإنه لا توجد صيغة نهي أو عقاب أو إثبات عقاب حتى يثبت من خلاله التحريم. نعم، هي قالت لما تقولون ما لا تفعلون، وهذا تأنيب، والتأنيب أعم من الحرم. التأنيب على المكروه هم يصير، على العمل غير المحبب أيضا يصير. أو وهكذا قالت كبر مقتا عند الله، لابد من هذه الفقرة تريد تستفيد ماذا يراد استفادة التحريم. والمقت عبارة عن البغض، أي كبر بغضا وعظم بغضا هذا العمل، وهو يقول الإنسان شيئا لا يفعله. وهذا شنو نظرك يدل على التحريم؟ كبر بغضا. ربما أعطيك مجال، أعطيك مجال، وأنا من المترددين في استفادة التحريم من كبر مقتان، فإن المكروه بالكراهة الشديدة أيضا هو مبغوض، وأيضا مبغوض بغضا شديدا أيضا، لكن لا بدرجة يوجب استحقاق ماذا؟ العقوبة. والذي يدل على التحريم هو أن يبلغ البغض إلى درجة يوجب استحقاق ماذا؟ العقوبة. والآية لا تدل على أن هذا البغض يبلغ إلى هذا الحد، يعني درجة استحقاق العقوبة. قلت لك أعطيك مجال، إذا قلت شيخنا كبر هذا بعد هذا، إذا ما هي يمك هي قضية استظهارات، أنا من المترددين والأمر إليكم. زين جيد من هذه الناحية. هذا من ناحية ماذا؟ الإشكال الأول الذي قد يستشكل به. الإشكال الثاني إن الآية الكريمة مجملة، لا من حيث الدلالة على التحريم أو الكراهة كما كان في الإشكال الأول، كلا، بل فلنفترض أنها دالة عليما على التحريم، ولكن ما هو المحرم؟ إن المحرم هو أن تقولوا ما لا تفعلون. وما هو ذلك؟ يحتمل أن المقصود، يحتمل أن المقصود على وزان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، مقصود هذا، يعني تؤمر غيرك مثل أكو بعض الناس يصعد المنبر، أيها الناس الغيبة حرام، إيذاء المؤمن حرام، شو هو ينزل من المنبر همات ماذا؟ قد يستغيب. فهذا يأمر بشيء وهو ماذا؟ لا يطبق ما يقول. أكو بعض الناس هكذا. فالآية ناظرة ماذا؟ يحتمل إلى هذا، كما قلنا على وزان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومحل كلامنا ليس في الأمر بشيء مع المخالفة في مقام التطبيق، وإنما كلامنا إن في الوعد بشيء، وعد مع مخالفة ذلك الوعد. فيحتمل الآية الكريمة، هذا الإشكال الثاني، ناظر إلى ذاك، يعني في الأمر مع عدم التطبيق وليس إلى الوعد مع الخلف. وقد يجاب عن هذا الإشكال الثاني بالأجوبة التالية، الثلاثة التالية. الجواب الأول أن يدعى التمسك بالإطلاق، نقول الآية مطلقة فقابلة لشمول هذا وهذا، وليست هناك بينهما مانعة جمع، وكلاهما يصدق عليه قال ما لم يفعل، قال شيئا لم يفعل لا يفعله، وينطبق كما ينطبق على ذاك الآية الكريمة ينطبق على هذا الآية الكريم، يعني كما ينطبق على الأمر بشيء مع مخالفة الأمر ينطبق أيضا على من؟ على الوعد مع مخالفة الوعد. فماكو مانع الجمع بينهما، لا توجد مانع الجمع، فنتمسك بالإطلاق، كلاهما يصير محرما، وذلك هو المطلوب، وذلك هو المطلوب. هكذا قد يجاب هذا الجواب الأول، وفيه أن شرط التمسك بالإطلاق وجود الجامع المعنوي، أي أن يكون اللفظ دالا على الطبيعة، ويكون للطبيعة الواحدة ماذا يكون؟ مصداقان أو مصاديق. أما أن يفترض تغاير وتباين يوجد بين الأفراد، والاتفاق والاشتراك هو على مستوى ماذا؟ اللفظ فقط، فهذا ما يعبر عنه بالاشتراك اللفظي، يعني يشتركان فقط وين؟ أين؟ في اللفظ. وفي باب الاشتراك اللفظي لا يمكن التمسك بمن بالإطلاق، بل يحصل إجمال، إذ لا يوجد ماذا؟ جامع مشترك معنوي، معنوي، حتى يقال المولى أمر بمن أو نهى عن من؟ عن الطبيعة الجامعة، ولم يقيدها بقيد، فيثبت بذلك الإطلاق. مفروض ماكو طبيعة موحدة هنا في باب الاشتراك اللفظي. ولذلك إذا قال جئني بعين أو جئني بزيد، سعين ما نريدها، خطروح عين بزيد، وزيد عندنا اثنين، زيد من هالعشيرة أو زيد من ذيك، هذا إطلاق، هذا إطلاق، تقدر تتمسك بالإطلاق وتقول مجمل؟ لا يا أخي، مجمل هذا ليس بإطلاق، هذه أفراد ماذا؟ متغايرة، لا يوجد جامع ماذا؟ معنوي بينها. ستعتقد تقول لي الجامع المعنوي ليش شيخنا موجود؟ إنسان؟ آه التغافل، إنسان شنو هو؟ ما قال جئني بإنسان، قال جئني بزيد مو بإنسان. إذا كان قايل بإنسان صحيح، جيب هذا زيد أو تجيب ذاك زيد، أما قال لي ائتني بزيد، وزيد ماذا؟ لم يوضع ماذا؟ للطبيعة الجامعة بينهما، وإنما وضع لهذا بوضع ولذاك بوضع، فيصير مجمل، مجمل هذا من الواضعات في باب الاشتراك اللفظي، يصير اللفظ مجملا، لا يمكن التمسك بالإطلاق. ومقامنا من هذا القبيل، فإن المعنيين متغايران، ولا يوجد جامع مشترك معنوي موضوع له، جامع مشترك بينهما موضوع له، ما فإن أحدهما، أحد المعنيين، هو الأمر بشيء مع المخالفة، والثاني ماذا؟ ليس أمرا، وإنما الثاني ماذا؟ ماهيته وعد، وعد، والوعد مع المخالفة، والوعد شيء والأمر شيء آخر من مقولة ثانية، فهما من مقولتين مختلفتين، ماكو جامع معنوي، فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق. التفتوا إلى هذه القضية، قضية نافعة. جيد، إيه هذا جامع لفظي، هذا جامع لفظي خو بينهما، مو جامع معنوي خو، إيه بلي صحيح، الجامع اللفظي بينهما هو هذا، أما هذا المعنى وذاك المعنى هما متغايران، بل يجمعهما لفظ واحد مثل زيد، كلاهما زيد، أو يجمعهما زيد، وهم قال زيد، جئني بزيد وهذا زيد، هناك نقول إيش؟ ما نقول هكذا، لأن جامع لفظي ليس معنويا، حتى تقول لم يقيده بأكثر، زين. هذا بالنسبة ماذا إلى الإشكال الأول مع جوابه. الإشكال الثاني، الجواب الثاني إيه؟ الجواب الثاني إيه؟ الجواب الثاني على الإشكال الثاني إيه؟ الجواب الثاني إن الآية على الإشكال ماذا؟ لا، الإشكال الثاني، إشكال الأول ماذا؟ انتهينا من عدة. قلنا ما فيها دلالة على التحريم. الإشكال الثاني هو أنه ماذا يحتمل إرادة ماذا؟ الأمر بشيء مع المخالف، لا الوعد بشيء مع المخالف. قلنا هذا قد يجاب عنه بأجوبة هذه ثلاثة. الجواب الأول نتمسك بالإطلاق، قلنا هذا ليس مورد الإطلاق. الجواب الثاني هذا الذي أريد أن أبينه، وهو أن يقال هناك قرينة في الآية على أن المقصود هو الوعد مع المخالفة وليس هو الأمر مع المخالفة. والقرينة هي عبرت الآية بالقول لما تقولون، لما تقولون، وهذا لا ينطبق ماذا على الأمر، وهذا لا ينطبق على الأمر. الأمر قال يصدق عليه قال كلا، إنما يصدق قال لمن؟ إذا وعدتك، فإذا وعدتك أن أصنع لك الشيء الفلاني هنا قلت شيئا وخالفت، أما إذا أمره على المنبر بشيء وخالفه تحت المنبر فهذا لا يصدق عليه قال، هكذا ربما يجاب عن الإشكال الثاني. وفيه إن الأمر مع المخالفة عملا هو نحو أيضا ماذا من القول، فإن الأمر يتحقق ماذا بالقول، فيصدق على الآمر أنه قال شيئا على المنبر ولم يطبقه على الأرض. بالتالي من هذه الناحية يمكن أن يقال بأن الآية صالحة أن تشمل الأمر بشيء مع المخالفة عملا، فإن الأمر أيضا نحو من القول. هذا الجواب الثاني. الجواب واتضح أيضا فيه تأمل لحد الآن، لما الجواب الأول فيه تأمل الجواب الثاني فيه تأمل، يعني معناه راح يستحكم ماذا؟ راح يستحكم الإشكال الثاني، وهو أن الآية مجملة سوف يصير مستحكما. التفت إلى هاي النتيجة. الجواب الثالث الأخير، صحيح الآية يحتمل أن يراد منها ماذا؟ الأمر بشيء مع المخالفة عملا، ولا يقصد منها محل حديثنا، وهو ماذا محل حديثنا؟ الوعد بشيء مع المخالفة. صحيح الآية مجملة في حد نفسها، مجملة، ولكن بعض الروايات فسرتها بمن فسرتها؟ بالوعد مع مخالفة، من قبيل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم. السند همات ماذا؟ السند معتبر، جيد. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسائل الشيعة الجزء 12 صفحة 165 الباب 109 من أبواب العشرة الحديث رقم 2. إذن الرواية فسرت الآية بشكل واضح، فسرتها بمن؟ بالوعد مع المخالفة وليس بالأمر مع المخالفة عملا. هكذا قد يجاب وقد يناقش هذا الجواب بأن هذا بالتالي هو تمسك، بالتالي هو تمسك بمن؟ تمسك بالرواية وليس بالآية الكريمة. أجل أجل، إذا فرضنا أن الرواية كانت مجملة في دلالتها على التحريم، بينما الآية كانت واضحة في من؟ في التحريم، بيد أنه كان يعوزها شيء، يعوزها ياه يعوزها الآية يعوزها شيء، وهي أن يثبت أن المقصود منها الوعد مع المخالفة. فإذا جاءت الرواية وفسرت الآية بالوعد مع المخالفة، أو فرضنا على أنه الرواية هي ماذا؟ كانت مجملة كما في روايتنا هذه، هاي روايتنا قد تكون غير واضحة في الدلالة على التحريم، لأنها قالت ماذا؟ لاحظوا ماذا قالت الرواية: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له. لحد الآن ما بي دلالة عليه من على التحريم، فمن أخلف فبخلف الله بدأ. الذي يخالف أول ما خالف الله عز وجل، فهذا بدلال على التحريم؟ هذا ما بدلال على التحريم. منزلة النذر، خو منزلة النذر، خو شنو قصار منزلة النذر؟ فإذا صار منزلة النذر يعني شنو؟ في التعظيم راد يطيه فرد مقام سامي، لكنه ما بدلال عليه من فبخلف الله. بس احنا خلينا نفترض هالشي، اسا انتو هذا اقبلوه مني ولو على مضض، اريد اقول شنو؟ فلنفترض الرواية ما بيها دلالة عليه من على نفترض، ايد بين الثمرة يعني، بعض مرات نستفيد من الرواية اذا ضممناها علما الى الآية، مثل اهنا انا. فإذا قلنا عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، ما في دلالة عليه من على الإلزام، إذا قلنا اقبل على مضض، فمن أخلف فبخلف الله بدأ، هم قلنا وبخلف الله بدأ المخالفة تصير بالمكروه أيضا، ولمقته تعرض، لمقته تعرض هم في المكروه هم مات موجود. إذا قلنا هكذا، فالرواية راح تصير قاصرة الدلالة عليه من على التحريم، لكن استشهدت الرواية بمن؟ بالآية، وقالت ترى المقصود من الآية هذا المعنى، لما تقولون ما لا تفعلون، يعني المقصود الوعد مع المخالفة. فحينئذ إذا ثبت ببركة الرواية ذلك نذهب إلى الآية، فإذا الآية فيها دلالة على التحريم ها؟ راح تثبت الدلالة على التحريم، رغم ماذا؟ رغم أن الرواية ما فيها دلالة عليه من على التحريم. فهذا راح نستفيد في مثل هكذا مورد، نستفيد منين؟ من ضم الرواية إلى الآية وتفسير الآية من خلال الرواية. فمو دائما نقول هذا تمسك بالرواية وعود إلى الرواية، فإذا الرواية لا تدل على التحريم فإذا لا نستفيد شيئا. لا 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 لا، أحيانا رغم دلالة الرواية ضعيفة، مثل هنا افترضنا الدلالة ماذا؟ ضعيفة، رغم ذلك نستفيد من الآية الكريمة إذا كان دلالتها على التحريم ثابتة، لأن أقصى ما كان يقف أمامنا بلحاظ الآية ما هو؟ أقصى ما يقف أنها مجملة، لا يدرى المقصود الأمر مع المخالفة أو المقصود الوعد مع المخالفة. ببركة الرواية ثبت أن المقصود الوعد مع المخالفة، فيمكن التمسك آنذاك بالآية لو كان لها دلالة على التحريم رغم أن الرواية ليس فيها دلالة على التحريم. وأيضا اسم من باب الكلام يجر الكلام، ثمرة ثانية موجودة، كما إذا فرضنا أن الآية كانت تشتمل على إطلاق والرواية لم تشتمل على إطلاق، فتفسير الآية من خلال الرواية سوف نستفيد منه ماذا نستفيد؟ أننا سوف نتمسك بمن؟ بإطلاق الآية الكريمة، فيما إذا فرضنا أن الرواية ليس فيها دلالة علما على الإطلاق. فإذا لم يكن للرواية إطلاق نتمسك بإطلاق الآية الكريمة. إذن هاتان فائدتان لضم الرواية علما إلى الآية الكريمة. فعلى هذا الأساس يقال هيك النتيجة راح تصير لو سلمنا أن الآية الكريمة كانت مرددة بين الأمر مع المخالفة عملا، وبين ماذا؟ الوعد مع المخالفة. إذا في نفسها مرددة لكن ببركة الرواية سوف يتعين أن الآية ناظرة علما إلى الوعد مع المخالفة وليس إلى الأمر مع المخالفة عملا. فإذا كانت كذلك والمفروض أنها تدل على التحريم، يعني الآية الكريمة، فتثبت دلالة الآية الكريمة. هذه طريقة ظريفة لطيفة وجيدة، ويندفع الإشكال حينئذ عن التمسك بمن؟ بالآية الكريمة من خلال ضم الرواية إليها. طريقة صحيحة هذه لا بأس بها، ولكن شريطة كما قلنا أن تكون الآية في نفسها دالة علما على التحريم. ونحن في الإشكال الأول قلنا هي محل تأمل في استفادة التحريم منها، فلذلك ضم الرواية إلى الآية لا نستفيد منه في المقام شيئا. هذا كله بلحاظ الآية الكريمة، وقد اتضح أنه يشكل التمسك بالآية الكريمة لإثبات التحريم. يوم السبت بحوله وقوته عز وجل نتعرض علما إلى الروايات. اللهم صل على محمد وآل محمد.